الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أمين لإله العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على محمد. الفصل الثاني عشر في موضوع الحركة الجوهرية وفاعلها. تقدم أن المراد من موضوع الحركة هو المتحرك الذي تجري عليه الحركة ويتلبس بالحركة، فالشيء الذي تجري عليه الحركة ويتلبس بالحركة يصطلح عليه بموضوع الحركة، وهذا تقدم. الكلام تحديدا في بيان موضوع الحركة الجوهرية، إذ أن منشأ إنكار القول بوقوع الحركة في مقولة الجوهر هو باعتبار أن الجوهر لا موضوع له، موجود لا في موضوع، فإذا كان الجوهر موجودا لا في موضوع استحال أن تتحقق الحركة، إذ لازم ذلك تحقق الحركة من دون موضوع وهو محال. إذن كل حركة لا بد أن تتحرك في موضوع، وهذا الموضوع قلنا من خصائصه خصوصية الثبات، وأيضا ما كان يخرج بالقوة هو نفسه الذي يصل إلى الفعلية، هذا تقدم في بيان موضوع الحركة. ما هو موضوع الحركة الجوهرية؟ قالوا أن موضوع الحركة الجوهرية هو المادة، فهذه الصور النوعية، الصورة النباتية، الصورة الحيوانية، الصورة الإنسانية، الصورة النطفية، الصورة العلقية، الصورة المضغية، الصورة العظمية، الصورة اللحمية، إلى أن يصل إلى الصورة الإنسانية، نطفة فعلقة فمضغة فعظم فلحم، ثم أنشأناه خلقا آخر. هذه الصور المتغيرة تتوارد على موضوع واحد ثابت وهو المادة، ولهذا أشرنا في مواطن متعددة أن الصور النوعية تتوارد على المادة، فموضوع الحركة الجوهرية هو المادة الذي تتلبس فيه الصور، تتوارد عليه الصور صورة بعد صورة. السؤال: كيف تتوارد الصور؟ قلنا هناك نظريتان. النظرية الأولى أن الصور التي تتعاقب على المادة، فلنفرض أن هذه المادة هي التراب، الغذاء من سلالة من طين، سلالة من طين، هذا الطين الذي تتعاقب عليه الصورة، نظرية تقول تتعاقب عليه بنحو اللبس بعد الخلق، يعني الكون والفساد، وهذا هو قول النافين للحركة الجوهرية. أما أصحاب الحركة الجوهرية يقولون بأن هذه الصور النوعية في حقيقتها، في واقعها، هي صورة واحدة سيانة ممتدة. لماذا صورة واحدة؟ لأنها متحركة، والحركة وجود واحد ممتد. نعم، هذا الامتداد الذهن يقسمه كما يقسم امتداد الزمان، فيخرج منه أول ينتزع منه مقاطع زمانية متعددة، ينتزع منه ليلا ونهارا وقرنا وسنة وشهرا وسنة. حقيقة وثانية. كذلك هذا الامتداد الواحد ينتزع العقل منه بعد تقسيمه إلى مقاطع متعددة، إلى أجزاء متعددة، في كل جزء ينتزع منه صورة تباين الصورة السابقة وتباين الصورة اللاحقة، لأن هذا هو معنى حركة الشيء في المقولة. حركة الشيء في المقولة أي مسافة الحركة، ما معنى أن يرد على الموضوع في كل آن من آنات الحركة أن يرد نوع مقولة مباين للسابق ومباين للاحق كما تقدم في بيان مسافة الحركة. إذن موضوع الحركة هو المادة، وتقدم ما هي علاقة الصورة بالمادة. قلنا هذه المادة إذا كانت موضوع الحركة، الموضوع من خصوصيته، خصوصية شيخنا ماذا؟ أحسنتم، الثبات. كلها المطالب مترتبة على ما ماذا؟ من خصوصيات موضوع الحركة الثبات. هذا تقدم أين؟ في موضوع الحركة في الفصل السادس. قال في الفصل الخامس في موضوع الحركة: ويجب أن يكون موضوع الحركة أمرا ثابتا تجري وتتجدد عليه الحركة، وإلا لو لم يكن ثابتا كان ما بالقوة غير ما يخرج إلى الفعل، فلم تتحقق الحركة التي هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل. إذا من خصوصيات موضوع الحركة الثبات. السؤال: من الذي يحافظ على وحدة المادة وثباتها؟ قلنا صورة ما من الصور فهي شريكة العلة، والعلة التي توجد المادة من؟ أحسنتم، عقل مفارق للمادة. هذا تقدم الكلام عنه مفصلا في المرحلة السادسة في الفصل السادس. وصورة ما شريكة العلة، وعلة المادة جوهر مفارق. قالوا إن موضوع هذه الحركة هو المادة المتحصلة. المادة تحتاج إلى من؟ إلى الصورة لتحصلها بصورة ما من الصور المتعاقبة المتحدة بالاتصال والسيلان. سيلان عن التدريج. فوحدة المادة، لماذا يقول وحدة المادة؟ لأن من شروط وخصوصيات الموضوع أن يكون واحدا ثابتا. ولهذا إذا تذكرتم أيضا هذا تقدم، قلنا مادة الصورة اللاحقة والصورة السابقة واحدة، فوحدة المادة وشخصيتها، لأن المادة واحدة بالشخص بالعدد. هذا تقدم أيضا في الفصل السادس من المرحلة السادسة في دفع إشكال كيف يكون القوي محتاجا إلى ضعيف، محفوظة بصورة ما من الصور المتبدلة. إذا تذكرتم هذه العبارة، كمن يحافظ على السقف بإزالة عمود ونصب عمود آخر. وصورة ما وإن كانت مبهمة ولكن وحدتها، وحدة من؟ المادة، لأن هي الموضوع، فيجب أن يكون واحدا، يجب أن يكون ثابتا، محفوظة بجوهر مفارق، وهذا الجوهر المفارق هو العقل الذي يوجد المادة، هو الفاعل والموجد للمادة. وأما الصورة شريكة العلة، شرط لفعلية المادة، الحافظ للمادة ولوحدتها وشخصيتها بصورة ما. فصورة ما شريكة العلة للمادة، يعني شرط فعلية المادة. فالعقل المفارق لا يوجد المادة إلا مع وجود الصورة، والمادة المتحصلة بها أي الصورة هي موضوع الحركة. هذا وكما أن القائلين بالكون والفساد، يعني الخلع، اللبس بعد الخلع، النافين للحركة الجوهرية، بالأمس أوضحت هذا المقطع. لماذا إذا نفينا الحركة الجوهرية لا بد أن نقول بالكون والفساد؟ يعني هناك صورة تفسد وصورة تستحدث، صورة فاسدة وهي صورة سابقة وصورة جديدة، فلا تحدث الصورة النباتية إلا إذا فسدت الصورة الترابية قبلها، ولا تحدث الصورة الحيوانية إلا إذا فسدت الصورة النباتية النامية. لماذا؟ يقولون لأننا إذا أنكرنا الحركة الجوهرية لا بد أن نقول بالكون والفساد، لأننا لو قلنا بالحركة الجوهرية إذن هذه الصور كلها صورة واحدة ممتدة، بينما إذا نفينا الحركة الجوهرية إذن هناك كون وفساد، فيكون الكون والفساد من باب ماذا؟ التغير الدفعي، والتغير الدفعي ينفي تحقق الحركة، لأن الحركة تغير تدريجي وليس تغيرا دفعيا. أشرنا بالأمس إلى هذا المقطع. قالوا، تفت جيدا، العلامة هنا يريد أن يشير في المقطع الثاني إلى الأولوية. كيف؟ يقول: أنتم أيها النافون للحركة الجوهرية قلتم بأن الذي يحافظ على وحدة المادة صورة ما من الصور، فمن باب أولى من يقول بالحركة الجوهرية. إذا كانت صورة ما، إذا كانت الصورة المبهمة تساهم في الحفاظ على وحدة المادة وموضوع المادة، من باب أولى إذا كانت الصورة كلها صورة واحدة، هذا من باب أولى. إذا كانت صورة ما، صورة مبهمة تحافظ على موضوع المادة، على موضوع الحركة ووحدة الموضوع، من باب أولى. إذا قلنا بالحركة الجوهرية، لأن معنى القول بالحركة الجوهرية أن الصورة صور متعددة وصورة واحدة، في حقيقتها صورة واحدة، امتداد واحد، هذا من باب أولى. وبعبارة أدق من العبارة لك أن تقول: إذا كانت الصور المتعاقبة صورة ما، قلتم موضوعها المادة، من باب أولى أن تكون هذه الصورة الواحدة هي التي تحافظ على ثبات ووحدة المادة. لاحظ ماذا قال. قال: إن فاعل المادة، هذا من الذي يقول؟ النافين للحركة جو. ماذا قال؟ إن فاعل المادة هو صورة ما مبهمة محفوظ وحدة المادة بجوهر مفارق يفعل المادة، يعني يوجد المادة العقل المجرد، ويفعل المادة بواسطتها، بواسطة الصورة. فصورة ما شريكة العلة بالنسبة إلى المادة، حافظة لتحصل المادة ووحدة المادة. سيدنا ماذا تريد أن تقول؟ يقول: إذا كانت الصورة المبهمة تحافظ على وحدة المادة وتحصل المادة، من باب أولى. من يلتزم بالحركة الجوهرية، لأن الذي يلتزم بالحركة الجوهرية يرى أن هذه الصورة صورة مبهرة أو صورة متعينة واحدة. صورة واحدة. إذا كانت الصورة المبهمة بناء على مثل الحركة الجوهرية تحافظ على وحدة وتحصل المادة من باب أولى، إذا كانت الصورة واحدة متعينة بناء على القول بالحركة الجوهرية. واضح الأولوية من أين جاءت لنا؟ عمدة المطلب في هذا الفصل هو المال الذي تقدم، كله تكرار لما سبق، جمع لمطالب متقدمة. عمدة ما نريد أن نشير إليه هو هذا المطلب الذي أدى بالقول، أدى ببعضهم إلى أن ينكر الحركة الجوهرية. السيد العلامة يقول: نحن نؤمن بالكفرة، كل حركة تفتقر إلى موضوع، يعني يستحيل وجود حركة من دون موضوع، فكل حركة مفتقرة محتاجة إلى موضوع، هذا لا ريب فيه. لكن لنا أن نسأل هذا السؤال البسيط: منشأ الحاجة ما؟ كل حركة تحتاج شيخنا إلى موضوع، منشأ الحاجة ما؟ هذا نظيره: كل معلول يحتاج إلى علة، هذا لا إشكال فيه، لكن منشأ الحاجة ما؟ هل الإمكان؟ هل الفقر الوجودي؟ هل الحدود؟ كذلك في المقام نقول: كل حركة تفتقر تحتاج إلى موضوع، لكن منشأ الحاجة ما هو؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال: سبب احتياج الحركة إلى موضوع واحد للحفاظ على وحدة الحركة واتصالها وسيلانها التدريجي الواحد. الحركة في حقيقتها ما هي؟ قلنا: وجود ممتد متصل واحد. فالحركة تحتاج إلى موضوع ثابت ليحافظ على وحدة الحركة، هذا هو السبب. إذن الملاك في احتياج الحركة إلى موضوع من أجل الحفاظ على وحدة الحركة واتصالها. إذا كان هذا هو سبب الاحتياج من أجل الحفاظ على وحدة الحركة واتصالها، هذا الاحتمال الباطل. لماذا؟ لأن هذا يتحقق بنفس الحركة. أساساً ما معنى الحركة؟ ليس في الحركة إلا وجود متصل واحد ممتد واحد. إذا كانت الحاجة إلى الموضوع من أجل الحفاظ على وحدة الحركة، نقول أساسا حقيقة الحركة أنها وجود متصل تدريجيا واحد، ولهذا ما معنى واحد؟ يعني الامتداد للحركة لا يقبل القسم بالفعل، لو قبل القسم بالفعل لأعدم الحركة. إذا لا نحتاج إلى شيء نحن خارج عن الحركة، نفس معنى الحركة هو الامتداد الواحد. فلا يقال لكي يتحقق الاتصال الواحد نحتاج إلى شيء خارجي وهو الموضوع. أساسا ليس معنى الحركة إلا ذلك الأمر التدريجي المتصل الواحد. لهذا قال: والتحقيق أن حاجة الحركة إلى موضوع ثابت. ما معنى ثابت؟ بمعنى أن يكون هو ما خرج من القوة هو الذي يصل إلى باق ما دامت الحركة. إن كانت الحاجة لأجل أن تنحفظ به، أي بالموضوع، وحدة الحركة. ما معنى وحدة الحركة؟ أي لا تمتلئ بطرو الانقسام عليها. طرو الانقسام، أي انقسام؟
لا، ليس الفعل،
بالقوة.
هذا الذي يفنيه خارج.
نعم أحسنتم. ولا تنفلت بطرو الانقسام عليها، الانقسام الخارجي، لأن الانقسام الخارجي قلنا يعدم على الحركة. وعدم اجتماع أجزائها في الوجود بخلاف الخط. الخط قلنا امتداده في بعد واحد، ولكن الخط امتداد أجزاء مجتمعة في الوجود، لهذا اصطلحنا على الخط بأنه كم متصل قار، يعني أجزاؤه مجتمعة في الوجود بخلاف الحركة. نعم كالحركة، الحركة أيضا أجزاؤه مجتمعة في الوجود، وإنما إذا انقسمت انقسمت انقساما وهميا. فاتصال إذا كان الحاجة من أجل الحفاظ على وحدة الحركة، قال فاتصال الحركة في نفسها وكون الانقسام وهميا، يعني لا فعليا خارجيا، غير فكي، ما معنى غير فكي؟ يعني لا يقبل القسمة الخارجية، كاف في ذلك، يعني كاف في الحفاظ على وحدة الحركة من دون الحاجة إلى فرض موضوع. لا نحتاج إلى فرض موضوع أساسا، هذا هو معنى الحركة، الحركة عدم الانقسام الخارجي. واضح هذا المنطق؟ الاحتمال الثاني أن يقال بأن منشأ الحاجة إلى موضوعين هو من باب احتياج كل عارض لمعروضه، باعتبار أن الحركة عرض وكل عرض يحتاج إلى موضوع. إذا كان هو هذا المعنى، الحركة وصف وكل وصف يحتاج إلى موصوف، أيضا هذا الاحتمال باطل. الوجه في ذلك، عندنا في نسبة العرض إلى معروضه نسبتان، تارة نسبة العرض إلى معروضه كنسبة السواد إلى الجسم، وأخرى نسبة العرض إلى معروضه كنسبة الإمكان إلى الإنسان. بيان ذلك، ما طبيعة نسبة السواد إلى الجسم؟ السواد عرض، معروضه موضوعه هو الجسم. نسبة السواد إلى الجسم، عروض السواد على الجسم، هذا يعني أن هناك حقيقتين خارجيتين أحدهما غير الأخرى، وإحداهما تعرض على الأخرى. ففي الخارج يوجد جسم ويوجد شيخنا، يوجد سواد، والسواد شيئان والجسم شيئان آخر، أحدهما يعرض على الأخرى. ولهذا يصطلح على عروض السواد على الجسم بالعروض التأليفي أو التركيبي أو الانضمامي، ينضم السواد إلى الجسم فيصير الجسم أسودا. إذن عروض السواد على الجسم معناه وجود ماذا؟ وجود حقيقتين متغايرتين إحداهما غير الأخرى. وعندنا نحو آخر من العروض، عروض الإمكان على الإنسان. الإمكان تقدم أنه يعرض على الماهية، الإمكان لازم للماهية. إذا قلنا عرض الإمكان على الإنسان في قولنا الإنسان ممكن الوجود، هل معنى ذلك أنه في الخارج توجد حقيقتان متغايرتان مستقلتان منفصلتان، إنسان وإمكان؟ لا يوجد في الخارج إلا شيء واحد، الإنسان. بينما يوجد في الخارج جسم وسواد، يوجد في الخارج نارا، قل يوجد في الخارج ماءً وحرارة في قولنا الماء حار. عروض الحرارة على الماء من قبيل العروض التأليفي الانضمامي التركيبي، انضمت الحرارة إلى الماء فصار الماء حارا، ومعنى ذلك أنه في الخارج توجد حقيقة ماء وحرارة. أما إذا قلنا الإنسان ممكن الوجود، يعني في الخارج عندنا إنسان وعندنا إمكان، نقول لا يوجد في الخارج إلا الإنسان. العقل يحلل معنى الإنسان، يضع ذات الإنسان تحت المجهر، فلا يجد معها الوجود ولا يجد معها العدم، فيجدها متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، وهذا هو معنى إمكان، سلب ضرورة الوجود، سلب ضرورة العدم. إذن كيف توصلنا إلى الإمكان؟ الإمكان معنى تحليلي، انتزع من تحليل ماهية الإنسان، هذا تقدم في المراحل السابقة. الإمكان اعتبار تحليلي عقلي. إذن الإمكان يعرض على الإنسان، ولكنه في الخارج ليس الإنسان شيء والإمكان شيئا آخر، بخلاف قولنا الجسم حار. في الخارج عندنا جسم، عندنا حار. إذا اتضح هذا الأمر، هذا ما يعبر عنه بالعروض التحليلي، أي أن الإمكان ينتزع من صميم موضوعه. تقدم بعد محمولات بنص صميمة، أما قولنا الجسم حار محمولات بضميمة. الجسم حار قضية تأليفية، الإنسان ممكن قضية تحليلية، أو قل قضية انتزاعية، الإمكان منتزع من ذات الإنسان. جيد. إذن عروض شيء على موضوعه على نحو واحد أو على أنحاء، على أنحاء، تارة يكون عروضا تحليليا انتزاعيا، وأخرى يكون عروضا تأليفيا انضماميا. العروض التأليفية كعروض السواد والحرارة على الجسم، العروض الانتزاعية كعروض كعروض الإمكان على الإنسان، أو عروض الحدوث على الإنسان. الكلام هو الكلام. إذا اتضحت هذه المقدمة، نقول الحركة لا إشكال أنها تعرض، وكل عرض يحتاج إلى موضوع، لكن السؤال هل عروض الحركة على موضوعها هو من قبيل العروض الانضمامي كعروض الحرارة على الجسم، أو من قبيل العروض الانتزاعي كعروض الإمكان على الإنسان؟ من أي نحو؟ العروض ليس على نحو واحد، على أنحاء. إن قلت ما هو الفرق؟ قلنا فرقان. إذا كانت الحركة من قبيل عروض الحرارة على الجسم، إذن عندنا في الخارج وجودان أحدهما غير الآخر، عندنا حركة وعندنا موضوع مغاير، عندنا جسم وعندنا حرارة وسواد. وإن كان عروض الحركة على موضوعها هو من قبيل عروض الإمكان على الإنسان، إذا لا يوجد إلا شيء واحد، الإمكان هو الإنسان. الصحيح يقول السيد العلامة أن عروض الحركة على موضوعها من قبيل العروض الانتزاعي التحليلي، يعني نسبة الحركة إلى موضوعها كنسبة الإمكان إلى الإنسان. فالحركة والمتحرك، المتحرك والموضوع، الحركة والمتحرك شيء واحد، كما نقول الإنسان والإمكان شيء واحد. نعم، في الذهن هناك مغايرة بين الإنسان والإمكان، ولكنه في الخارج شيء واحد. عروض الحركة على المتحرك كعروض الإمكان على الإنسان فهو شيء واحد. فالحركة والمتحرك شيء واحد، ولهذا لا يقال بأن حاجة الحركة إلى الموضوع كاحتياج السواد إلى الجسم، لأن احتياج السواد إلى الجسم هذا عروض تأليفي، بينما عروض الحركة على المتحرك ليس من قبيل العروض التحريكية. لهذا في الخارج أنت إلى الإنسان قطع المسافة، لا تقول متحرك وحركة في الخارج وشيء واحد. نحلل حركة المتحرك فنستنبط وننتزع عنوان الحركة. لهذا قال: وإن كانت الحاجة للموضوع لأجل أنها، أي أن الحركة معنى الناعتي، ناعتي يعني عرض واصل يحتاج إلى أمر موجود لنفسه حتى يوجد له وينعته، كما أن الأعراض كالسواد والصور الجوهرية، الصور النوعية المنطبعة في المادة تحتاج إلى موضوع كذلك وهو المادة. وإن كان المفروض أن يقول بالنسبة للصور الجوهرية، لأن الصور الجوهرية لا تحتاج إلى موضوع، تحتاج إلى ماذا؟ أحسنتم، إلى محل. لكن هنا يريد بالموضوع الأعم من المحل ومن الموضوع بالمعنى الأخص، توجد له وتنعته. فموضوع الحركات العرضية، ما معنى الحركات العرضية؟ يعني الحركة في مقولة الكي، في مقولة الأين، في مقولة الواو، أمر جوهري غيرها، غيرها يعني غير الحركة. يعني نريد أن نفصل، نقول حركة الأعراض بالنسبة إلى موضوعها كنسبة السواد إلى الجسم، السواد شيء والجسم شيء آخر. وموضوع الحركة الجوهرية نفس الحركة، لأننا شيخنا لاحظ معي المتحرك في الحركة الجوهرية من؟ هو نفس الصورة الجوهرية، نفس الصورة النوعية، هي الحركة وهي المتحرك نفسه. إذ لا نعني بموضوع الحركة إلا ذاتا تقوم به الحركة وتوجد له الحركة. والحركة الجوهرية لما كانت ذاتا جوهرية سيارة كانت قائمة بذاتها موجودة لنفسها، فهي حركة ومتحرك في نفسها. فالمتحرك هو الصورة الجوهرية، والحركة هي في مقولة الجوهر. فالحركة الجوهرية والمتحرك هو الجوهر. أما في الحركة العرضية المتحرك هو الكيف، والكيف يقوم بجوهر، والجوهر شيء والكيف شيء آخر. إذا كانت الحركة والمتحرك شيئا واحدا، لماذا أنتم تقولون الصور تتوارد على المادة فتجعلون المادة موضوع الحركة؟ ومن المعلوم أن المادة شيء والصورة النوعية شيء آخر. أنتم في أول الفصل ماذا قررتم؟ قررتم هذا المطلب، وموضوع الحركة هو المادة. إذا إذن لماذا يسند ال إذا كانت الصورة النوعية هي حركة ومتحركة؟ لماذا يسند الموضوع إلى المادة؟ يقول هذا إسناد مجازي على شاكلة قولنا جعل ميزان. ما هو المصحح لهذا الإسناد المجازي باعتبار اتحاد المادة مع الصورة؟ فالحركة هي الصورة والمتحرك هي الصورة، وإنما قلنا موضوع الحركة هو المادة لاتحاد المادة بالصورة، فأجرينا حكم أحد المتحدين إلى آخر من باب ثانيا وفي العرب مجازا. هذا نظير لما كان هناك اتحاد بين الماء والميزان، اتحاد الحال بالمحل، أجرينا حكم الجريان الثابت حقيقة للماء إلى أسندناه إلى الميزان مجازا ثانيا وبالعربي كذلك في المقام. لما كانت المادة تتحد مع الصورة أجرينا حكم الصورة الثالث لها حقيقة إلى المادة مجازا، وإلا المتحرك والحركة هي الصورة نفسها. واضح؟ قال وإسناد الموضوعية إلى المادة، ونريد أن يدفع هذا الإشكال. أنتم في البداية قلتم وموضوع الحركة الجوهرية هو المادة، والآن تقول الموضوع هو الصورة. يقول وإسناد الموضوعية إلى المادة التي تجري عليها الصور الجوهرية على نحو الاتصال والسيلان، هذا الإسناد نتيجة ماذا؟ لمكان اتحاد المادة معها أي مع الصورة، وإلا فهي أي المادة في نفسها عارية عن كل فعلية، لأنها صرف القوة لا فعلية لها إلا عدم الفعلية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الثاني عشر. الفصل الثالث عشر في الزمان. كلام الحكماء عن الزمان وقع في جهتين. الجهة الأولى الكلام عن الزمان بنحو الهلية البسيطة، ومعنى الهلية البسيطة يعني عن هل هو موجود أو ليس موجود. فالكلام في وجوده وإنيته بمعنى وجوده. الجهة الثانية كلام في مائيته، يعني ما هو الزمان، ما حقيقة الزمان. فيقع كلامنا أولا في الزمان المبحوث عن إنيته ووجوده بنحو الهلية البسيطة، هل هو موجود أم لا؟ ثم يقع الكلام في مائية الزمان، ما هو الزمان، تعريف الزمان. أولا ما الدليل على وجود الزمان، أن الزمان موجود، ما الدليل على ذلك؟ التفت معي للتسلسل في إثبات وجود الزمان، والتسلسل سلس لا يوجد فيه صعوبة، لكن هذا التسلسل نحتاج إليه لنصل إلى إثبات وجود الزمان. نقول أولا لا إشكال أن هناك حركة متحققة في الخارج، هذا لا إشكال، حركة مكانية، حركة وضعية، حركة كيفية، حركة جوهرية، بل قلنا بالأمس العالم الجسماني كله في حركة. الحركات التي تحصل في عالم المادة في الطبيعة كحركة الإنسان والكرة وما شابه ذلك، منقسمة إلى أجزاء وإلى قطعات. لاحظ حركة الكرة من الأعلى إلى الأسفل، الذهن يقسمها إلى مجموعة من الأجزاء. قلنا كل جزء ينتزع منه صورة، صورة أعلى، صورة وسط، صورة الكرة في الأسفل. هذه القطعات المنقسمة لها خصوصيتان. الخصوصية الأولى، كل قطعتين، كل جزء، قطعة بمعنى جزء، كل قطعة من تلك القطعات لا تجامع القطعة الأخرى في فعلية الوجود. بمعنى كل قطعة لاحقة لا تتحقق إلا بانصرام القطعة السابقة. كل آن لاحق، كل جزء لاحق يتوقف تحققه على انصرام الجزء السابق. وهذا معنى أن هذه القطعات، هذه الأجزاء لا تجتمع معا، إذ أن اللاحق يتوقف على انصرام السابق. شيخنا، متى تكون الكرة في الأوسط؟ إذا انصرم أعلى. متى تكون في الأسفل؟ إذا انصرم الأوسط. وهكذا. فلا يكون المتحرك في الجزء اللاحق إلا إذا انصرم الجزء السابق. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية، كل قطعة من القطعات يمكن تقسيمها إلى ما لا نهاية له، وهذا معناه بطلان الجزء الذي لا يتلزم. هذا الجزء إذا وضعنا يدنا على الجزء الأول، هذا الجزء الأول أيضا ينقسم إلى جزئين، وكل جزء إلى جزئين. حتى إذا لم تقدر القوة الواهمة على التقسيم، جاءت القوة العاقلة المقسمة، فتفرض أن كل ما له جزء يعني له امتداد فهو قابل للقسمة، فلا تقف القسمة عند حد. هذه الخصوصية الثانية لهذه القطعات، لهذه الأجزاء، هذه المقدمة. إذن الحركات تنقسم إلى قطعات متناهية وغير متناهية، إلى قطعات، إلى أجزاء غير متناهية، وهذا أمر واضح. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، تلك التقسيمات التي تعرض الحركة لا تتحقق إلا بعروض امتداد، لأن من مقومات التقسيم ماذا شيخنا؟ الامتداد. فالذي لا امتداد له يقبل القسمة أو لا يقبل القسمة؟ لا يقبل القسمة. إذا شرط التقسيم هو الامتداد. إذن هذه التقسيمات التي تعرض الحركة، عندنا حركة، هذه الحركة مقسمة إلى أجزاء، لا تنقسم إلى أجزاء إلا إذا كان لها امتداد. امتداد يعني مقدار، باعتبار أن القسمة من خواص كان، فما لا امتداد له لا يقبل القسمة. إذن بما أن الحركة تنقسم، إذن هناك امتداد، هذا الامتداد الذي يعرض على الحركة لا يفهم. هنا احتمالان، إما أن يكون هذا الامتداد العارض على الحركة وبواسطته قبلت الحركة ماذا؟ الانقسام. أحسنت. هذا الامتداد إما أن يكون هو عين الحركة أو هو أمر مغاير للحركة، فعندنا حركة وعندنا امتداد. وبعبارتنا السابقة، الامتداد عارض على من؟ على الحركة، فعندنا عارض وعندنا معروض. هل نسبة الامتداد إلى الحركة نسبة الإمكان إلى الإنسان أو نسبة السواد إلى الجزء؟ نسبة الإمكان إلى الإنسان، أي أن الحركة، أي أن الامتداد والحركة شيء واحد، كنسبة الحركة الجوهرية إلى المتحرك، فالحركة والمتحرك شيء واحد، أم أن الحركة شيء والامتداد شيء آخر، كما يقال السواد شيء والجسم شيء آخر. هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون الامتداد هو عين ونفس الحركة، هذا باطل. إذا معناه أن الامتداد شيء والحركة شيء آخر. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على المغايرة بين الحركة والامتداد؟ اختلاف الآثار دليل على المغايرة. الحركة لها امتداد، لكن امتداد الحركة امتداد مبهم، بينما الامتداد الذي يعرض على الحركة هو متعين. الآن حتى سريعا فقط تتضح الفكرة، الامتداد الذي يعرض على الحركة فلنقل هو الزمان. الزمان إيه؟ مقدار امتداد الحركة. هذا الامتداد الذي يعرض على الحركة أي الزمان، معين أو ليس معين؟ معين، ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات. أما امتداد الحركة امتداد مبهم. إذا ما الدليل على أن الامتداد الذي يعرض على الحركة هو غير الحركة؟ نقول لأن الحركة امتدادها مبهم، وهذا الامتداد وهذا الزمان الذي يعرض عليها امتداد معين، والمبهم شيء والمعين شيء هذا سبب للمغاير. سبب آخر ذكروه ولكن أنا عنده هذا الذي ذكرته أولا، السرعة والبعد وصف للحركة، يقال حركة سريعة حركة بطيئة. إذا الامتداد الموجود في الحركة، لأن الحركة هي امتداد، هذا الامتداد الذي يقوم الحركة يتصف بالسرعة والبعد، أما الزمان يتصف بالسرعة والبعد؟ لا يتصف بالسرعة. هذا دليل على المغايرة. دليل آخر قالوا يمكن اجتماع حركة في زمان واحد، لكن لا يمكن اجتماع زمانين في حركة واحد. كل هذه الآثار تكشف عن المغايرة بين امتداد الحركة والامتداد الذي يعرض على والزمان الذي يعرض على. إذن اتضح من ذلك أن الزمان شيء والامتداد شيء آخر والحركة شيء آخر. إذا كان امتداد الحركة مبهم، من الذي يعين هذا الامتداد؟ هو الامتداد العارض الذي سوف نستكشف أنه هو الزمان. فنسبة الامتداد العارض على معروضه امتداد الحركة نسبة الجسم التعيني إلى الجسم الطبيعي. كيف كنا نقول الجسم الطبيعي مبهم؟ من الذي يعينه؟ من الذي يعين الجسم الطبيعي من حيث الامتدادات الثلاثة؟ هو الجسم التعيني، هو الجسم التعيني عارض. إذا اتضح لكل حركة امتداد ولكل حركة مقدار يعرض عليها يعين امتداد الحركة. هذا المقدار الذي يعرض على الحركة ويعين مقدار امتداد الحركة هو الزمان. إذا اتضحت النقطة الثانية، ما هو الزمان؟ هو مقدار امتداد كل حركة لها مقدار، الذي يعين مقدارها في ساعة، في حركة، في ساعة، ساعتين، في شهر، في ليلة، في سنة، هو يعبر عنه بالزمان. لهذا قال في الزمان إنا نجد الحوادث الواقعة تحت الحركة. الحوادث الواقعة تحت الحركة يعني حركة المسافر، حركة الكرة، حوادث واقعة تحت الحركة منقسمة إلى أجزاء، إلى قطعات. لا تجامع قطعة منها القطعة الأخرى في فعلية الوجود، بل كل قطعة لاحقة تتوقف على انصرام القطعة السابقة، لما أن فعلية وجود القطعة المفروضة ثانيا، المفروضة ثانيا يعني القطعة اللاحقة، الجزء اللاحق، متوقفة على زوال الوجود الفعلي للقطعة الأولى، القطعة الأولى يعني الجزء السابق. ثم نجد القطعة الأولى السابقة المتوقف عليها منقسمة في نفسها إلى قطعتين، كذلك لا تجامع إحداهما الأخرى، يعني اللاحقة لا تجامع السابقة، وهكذا كلما حصلنا قطعة قبلت القسمة إلى قطعتين، كذلك من دون أن تقف القسمة عند أو على حد قد أشرنا إليه، كل جزء يقبل القسمة بطلان الجزء الذي لا يتجزأ. قول هذا الانقسام فرع ماذا شيخنا؟ فرع وجود ماذا قلنا؟ فرع وجود الامتداد أحسن. ولا يتأتى هذا الانقسام إلا بعروض امتداد كمي على الحركة. هذا الامتداد ماذا يفعل إذا عرض على الحركة؟ تتفجر به الحركة وتقبل الانقسام. وليس هذا الامتداد المقدمة الثالثة نفس حقيقة الحركة. الحركة شيء وهذا الامتداد العارض شيء آخر، لأنه ما الدليل على المغايرة؟ لأنه أي لأن الامتداد العارض امتداد متعين، وما في الحركة في نفسها الحركة هي امتداد، لكن امتداد ماذا؟ مبهم، والمبهم شيء والمتعين شيء آخر، نظير الامتداد المبهم الذي في الجسم الطبيعي، وتعين هذا الامتداد الذي هو الجسم تعليمي. فهذا الامتداد الذي به تعين امتداد الحركة، بهذا يحصل تعين امتداد الحركة. ما هي خصائصه؟ أولا هو كم، هذه خصائص الزمان الآن. كم، لماذا كم؟ لأننا قلنا هذا الامتداد يقبل القسمة، وما يقبل القسمة لذاته يكون كم. متصل، لماذا كم متصل؟ لأن بين أجزاء حد مشترك. ما هو الحد المشترك بين أجزاء الزمان؟ هو الآن. تعرف جيدا قلنا الخط كم متصل لأن بين أجزاء حد مشترك وهو نقطة، السطح كم متصل لأن بين أجزائه حد مشترك وهو الخط، الجسم التعليمي كم متصل لأن بين أجزاء حد مشترك وهو الصدر، الزمان بين أجزائه حد مشترك وهو الآن، الآن الذي هو طرف الزمان. إذن كم متصل عارض على الحركة وليس هو نفس حقيقة الحركة، لأنه متعين ومعين والحركة امتداد منها. غير قار، ما معنى غير قار؟ يعني أجزاءه غير مجتمعة في الوجود. هذا الامتداد الذي هو كم متصل عارض هذا هو الزمان، فالزمان مقدار امتداد الحركة. قال فهذا الامتداد الذي به تعين امتداد الحركة هم لأنه ينقسم متصلون لأن بين أجزائه حد مشترك، عارضون لأنه معين نسبته نسبة الجسم التعليمي والجسم التعليمي عارض للحركة. نظير الجسم التعليمي الذي به تعين امتداد الجسم الطبيعي للجسم الطبيعي، إلا أن هذا الكم العارض للحركة غير قارب. ما معنى غير قارب؟ ولا يجامع بعض أجزائه المفروضة بعضا، هذا معنى غير قارب، عدم اجتماع أجزائه في الوجود. بخلاف الخط، فإن الخط ماذا؟ أجزاء مجتمعة في الوجود بخلاف كمية الجسم التعليمي، فإنها قارة مجتمعة الأجزاء في الوجود بالفعل، وهذا هو الزمان العارض للحركة ومقدار الحركة. إذن إذا قلنا ما هو الزمان، قل هو مقدار امتداد الحركة. ما الدليل على وجوده؟ نفس وجود الحركة يكون دليلا. وكل جزء من أجزاء الزمان من حيث إنه متوقف عليه الآخر متقدم بالنسبة إليه. هذا بعد واضح، يقول واضح أن الساعة الأولى متقدمة على الساعة الثانية، والساعة الثانية متأخرة عن الساعة الأولى، فعندنا زمان متقدم زمان متأخر. وكل جزء من أجزاء الزمان من حيث إنه متوقف عليه الآخر، الآخر عن الثاني، متقدم بالنسبة إليه، ومن حيث إنه أي أن الثاني متوقف على الأول متأخر بالنسبة إلى ما توقف عليه. فدائما المتوقف عليه هو المتقدم والمتوقف هو المتأخر، والطرف من أجزاء الزمان الحاصل بالقسمة هو الآن. قلنا الآن هو طرف زمان، وليس المراد من الآن هو الآن العرفي. الآن زمان أو ليس بزمان؟ قد تقدم مرارا الآن ليس زمان، لأن طرف الشيء ليس من الشيء، كالنقطة، النقطة طرف الخط ليس من الخط، هذا بعد مكرر. وقد تبين بما تقدم يأتي الحديث عنه. الآن بقي فقط نطرح النتائج المترتبة على الزمان، فاتضح أن الزمان كم متصل ويقارن وهو مقدار امتداد الحركة، والحمد لله رب العالمين.